أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر بعض أمثلته. الطهارة من الحدث الأصغر إما أن تكون بالوضوء أو بماذا؟ بالتيمم، صحيح؟ إما أن تكون بالوضوء أو التيمم. الحدث الأصغر وهو أحد نواقض الوضوء المتقدمة، يقال هذا حدث أصغر. هذه الطهارة اللي هي طهارة من الحدث الأصغر قد تكون هذه الطهارة شرطا لصحة عمل كالصلاة مثلا، كما مر بعض أمثلته كالصلاة والطواف، فإن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الطواف. هذا القسم الأول، أنها شرط في صحة عمل. القسم الثاني، وقد تكون شرطا لكماله، يعني هو يقع صحيح حتى بدون هذه الطهارة، لكن لا يكون كاملا إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. أطمع مثل سيدنا مسألة سيد السلطان، أطمع مثل، يقول أنا في آخر المسألة أعطيكم كم مثال لا تستعجل. يقول وقد تكون شرطا لماذا؟ لجوازه، يعني لا يجوز في هذا الفعل، هاي القسم الثالث، لا يجوز هذا الفعل إلا إذا كنت على طهارة من الحدث الأصغر. أما إذا لم أكن على طهارة من الحدث الأصغر فلا يجوز لي هذا الفعل. عندك أمثلة أيضا إن شاء الله يعطينا في نفس هذا الصفر، أو قد تكون شرطا لجوازه كمس كتابة القرآن كما تقدم أنه لا يجوز مس كتابة القرآن إلا على طهارة، صحيح؟ إذا الطهارة من الحدث الأصغر شرط في جواز نفس القرآن الكريم، كتابة القرآن الكريم. بالنسبة إلى عندنا قلنا ثلاثة أقسام، أن الوضوء، أن الطهارة من الحدث الأصغر تكون شرطا لصحة العمل كالصلاة والطواف، أن تكون شرطا لكماله، وسيأتي التمثيل أنه يمثل بالدعاء. هل يشترط في الدعاء أن تكون على طهارة؟ لا يشترط، لكن ماذا شرطون في كمال الدعاء؟ الطهارة. والمثال الثالث، وقد تكون شرطا لجوازه كمس كتابة القرآن كما تقدم. جيد، إلى هنا المسألة واضحة، صحيح؟ يقول ويعبر عن الأعمال المشروطة بها، يعني شنو المشروطة بها؟ يعني ما المشروطة بها، يعني بالطهارة من الحدث الأصغر، المشروطة بها يعني المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر، سواء كانت على نحو شرط الصحة أو على نحو شرط الجواز أو على نحو شرط الكمال. ملتفتين؟ مو قلنا في أول المسألة قلنا أن الطهارة من الحدث الأصغر تكون شرطا لصحة العمل أو لكمال العمل أو لجواز العمل، ثلاثة أنواع. عقب ما أعطانا هذه المقدمة ركزها في أذهاننا السيد، يقول الآن أنا أعطيكم المطلب اللي أريده، هاي مقدمة فقط. ما هو المطلب الذي تريد أن تذكره لنا؟ يقول ويعبر عن الأعمال المشروطة بها، يعني الأعمال التي يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر، المشروطة بها يعني المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر، المشروطة بها يعني المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر. يعبر عنها بماذا؟ قلنا بلا فرق بين أن تكون شرطا في الصحة أو الكمال أو الجواز. يعبر عنها بماذا؟ بغايات الوضوء. إذن يقال أن الصلاة غاية من غايات الوضوء، مس كتابة القرآن الكريم غاية من غايات الوضوء، الدعاء غاية من غايات الوضوء، يعني أنا أتوضأ لأصل إلى هذه الغاية وهي ماذا؟ الدعاء وهي الصلاة، صحيح؟ غاية من غايات الوضوء هو الدعاء، نظرا إلى جواز الإتيان به لأجلها. لماذا يقال غايات الوضوء؟ نظرا إلى جواز الإتيان به بالوضوء لأجلها، لأجل هذه الغايات. يجوز لذلك، يجوز لك أن تأتي بالوضوء لأي غاية؟ للدعاء. أنت ما تريد تصلي الآن، ما عندك وقت صلاة أصلا، توك مخلص صلاة المغرب والعشاء ولا تريد تصلي صلاة الليل مثلا، توضأت ليش؟ فقط لتقرأ دعاء قميل مثلا، يقال غاية من غاياته، نظرا إلى جواز الإتيان بالوضوء لأجلها، لأنه يجوز الإتيان بالوضوء لأجل هذه الغايات، يقال هذه غايات الوضوء، الأسباب التي من أجلها نأتي بالوضوء. واضح الكلام أو مو واضح؟ لماذا يقال لهذه الأشياء غايات الوضوء؟ يعلل نظرا، هذا تعليل يعلل. نعم نعم، يجوز أن يأتي بالوضوء للصلاة أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز أو لا يجوز؟ الوجوب جواز أو مو جواز؟ لما يقول التفتوا معي، عندنا الجواز، عندنا الجواز بالمعنى الأخص، عندنا الجواز بالمعنى الأعم. الجواز بالمعنى الأعم يشمل المستحب والمكروه والواجب والجائز أيضا المباح، فقط يخرج عنه من دائرة الأحكام الخمسة شنو؟ الحرام. مو قلنا خمسة أحكام؟ فقط يخرج عنه الحرام، والباقي الأربعة كلها تشمل الجواز بالمعنى الأعم. أما الجواز بالمعنى الأخص فهو قسم من الأقسام الخمسة فقط، وجوب حرمة، استحباب كراهة، إباحة. مو هذه الإباحة نعبر عنها بالجواز بالمعنى الأخص، متفقين للتقسيمات الخمسة هذه؟ هذه الإباحة نعبر عنها بالجواز بالمعنى الأخص. وعليكم السلام. خب، في خلال الجواز بالمعنى الأخص عندنا جواز بالمعنى الأعم يشمل كل الخمسة ما عدا شنه؟ ما عدا الحرمة. خب، هو يبين نظرا إلى جواز الإتيان به لأجلها، ثم يوضح أزيد السيد، يقول وإذا وجرت إحدى هذه الغايات، لأن الصلاة قد تكون مستحبة وقد تكون ماذا؟ واجبة. خب، ليش هو جاي يقول لك لا يجوز الإتيان بالوضوء لأجل هذه الغايات؟ خب، عندما يقول لا يجوز، عندما يقول السيد السيستاني بأن الوضوء، طبعا الإتيان بالوضوء لذاته لا يصح بلي، لكن إذا كان لتحصيل الطهارة، لأن النفس تحصيل الطهارة مستحب أيضا، تقدم مستحب نفسي، نفس تحصيل الطهارة. خب، نظرا إلى جواز الإتيان به لأجلها، خب، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات كالصلاة مثلا، خب، سواء وجبت في ذاتها كالصلاة تجب في ذاتها، وبعض الأحيان تجب بالناذر كصلاة الليل، ينذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل فتجب، لكن وجوب نذري صحيح، ولو لنذرين أو شبهه، إذا وجبت إحدى هذه الغايات ماذا؟ يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. الوضوء الموصل إليها يتصف بالوجوب الغيري. طبعا هنا بعض الإشارات ما أشير إليها، هسه ليش عبر بالموصل إليها؟ ليش عبر الوضوء الموصل إليها؟ التفت معي الآن، أذن أذان الظهر، خلنا نجي إلى الصلاة الواجبة، أذن أذان الظهر، الوضوء لصلاة الظهر يتصف بالوجوب الغيري، يقال هذا واجب غيري. طبعا هي مسألة خلافية، أشرت فيما سبق إلى أنها مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يتصف بالوجوب الغيري أو لا؟ سيد الخوي لا يرى أنه يتصف بالوجوب الغيري، ونحل خلاف بين الفقهاء مشرقين ومغربين. نحن فعلا مع عبارة سيد السيستاني، نحن الآن فعلا الآن مو مع عبارة غير سيد السيستاني. خب، سيد السيستاني يبني على أن المقدمة تتصف بالوجوب الغيري، هنا الوضوء مقدمة للصلاة فيتصف بالوجوب الغيري. خب، لا بأس. يعني هسه الآن نبين ما المقصود بالوجوب الغيري. أعطيني مجال. السيد الخوي لا يرى أنه يجب، هسه بحث هناك كيف يخرج، بل شرط في صحة الصلاة، ما عنده خلاف. يعني إذا أردت أن تصلي لابد أن تكون على طهارة. هسه بحث الآن ما نريد ندخل فيه، لأنه في بعض الدقة، ويمكن أذهان الأخوة الآن تشط يمينا وشمالا خارج الدرس، ما إذا داعي. التفت معي، عند الواجب على نحوين، واجب لنفسه كالصلاة، تجب الصلاة لنفسها مو لشيء آخر، نفس الصلاة واجبة. أما الوضوء، الوضوء واجب لغيره، ما أدنى وجوب ذاتي للصلاة إلا إذا تعلق به النذر، على القول بصحة تعلق النذر به. على كل حال إلا إذا تعلق به النذر. اتركوا الآن ما لو تعلق به النذر. الآن نفس الوضوء الاعتياري هذا هل هو واجب؟ الوضوء الذي نتوضأ هل هو واجب؟ السيد السيستاني يقول إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء لها، وجب الوضوء مو لذاته، للصلاة للغير. الصلاة غير الوضوء أو نفس الوضوء؟ غير الوضوء. وجب الوضوء للصلاة، والصلاة غير الوضوء. يقال الوضوء يجب بالوجوب الغيري يعني لغيره. ما الرسالة معنا واضحة ولا؟ يقال وجب الوضوء لغيره، مو من نفسه واجب، لغيره. لذلك لو واحد، لو امرأة طرقها الحيض فارتفع عنها حكم وجوب الصلاة، نسأل هل يجب عليها الوضوء أو لا؟ أساسا الوضوء إنما وجب لوجوب الصلاة، وحيث أن الصلاة ارتفع وجوبها هل يبقى بعد وجوب الوضوء؟ وجبت المسألة. وجب لغيره مو وجب لغيره. إذا ارتفع الغير، نعم، مقدمة الواجب. هاي محل بحث. أقول لك لو قلنا بأنها واجبة لاتصف الوضوء دا، لو كل الفقهاء متفقين على أنها واجبة لاتصف الوضوء بالوجوب الغيري على ما ذهب إليه السيد السيستاني. السيد الخوي لا يبني على هذا المبنى، أشرت أنا فيما سبق. خب، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه، شبه النذر. شبه النذر مثل شنهو؟ العهد واليمين. شوفوا عندنا الكلب وأخويه، يعني الخنزير والكافر، صحيح؟ خب عندنا النذر وأخويه، يعني العهد واليمين. ليش اليمين هو الحد؟ اليمين هو الحد. خب، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات كالصلاة مثلا ولو لنذر أو شبه، هشيلوا حتى تصير معنا واضح. ولو وجبت إحدى هذه الغايات يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. ليش عبر الوضوء الموصل إليها؟ الذي يوصل. أما الوضوء الذي لا يوصل، افترض أنا توضأت ثم انتقض وضوئي ثم توضأت مرة ثانية، لو لم ينتقض وضوئي وصليت لكان هذا الوضوء الذي توضأته أوصل إلى الصلاة، مو كذي؟ فيقال، يقول السيد السيستاني اتصف هذا الوضوء الذي توضأته بالإيصال، بصفة الإيصال، مو كذي؟ يتصف بالوجوب. أما لو توضأت ثم انتقض، لكن أنا عندما توضأت أظن أنه سيوصلني إلى الصلاة، لكن تبين أنه لم يتصف بالوجوب الغيري لأنه لم يوصلني إلى الصلاة. ما رسال معنى واضح؟ الموصل إليها يعني الذي أصلي بعده، يعني وأنا باخن على طهارتي المترتبة المتحصلة منه. خب، الموصل إليها بالوجوب الغيري. خب، وإذا استحبت أو استحبت، خب هذه الأعمال، قراءة القرآن مستحب، خب يتصف بالاستحباب الغيري، يعني يستحب قراءة القرآن، صحيح؟ والوضوء لقراءة القرآن، الوضوء لقراءة القرآن، هل قراءة القرآن يشترط فيها الوضوء؟ شرط في كمالها، مو شرط في الكمال. خب، أنا أريد أن أتوضأ لقراءة القرآن، يقال يستحب الوضوء لكن مو لنفسه، لأن السيد السيستاني قلنا فيما سبق خلافا للسيد الخوئي، السيد الخوئي يبني على أن الوضوء في نفسه مستحب، السيد السيستاني يبني على أن الوضوء في نفسه غير مستحب، مو كذي؟ يقول يتصف الوضوء هنا بماذا؟ بالاستحباب الغيري، مستحب لغيره، مستحب لقراءة القرآن. فيها إيصال، نفس الكلام، أيضا نفس الكلام. خب، أو للكون على الطهارة أيضا، لأن نفس الكون على الطهارة مستحب له، الكون على الطهارة مستحب، جيد. وإذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري. خب، ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب. خب، الطواف المندوب، الطواف حول البيت، قلنا في الدرس السابق أن الطواف حول البيت إذا كان في ضمن حج أو عمرة فهو واجب. ليش؟ لأنه بمجرد، حتى وإن كانت عمرة مستحبة، حتى وإن كان حج مستحب، بمجرد الإحرام للحج أو العمرة ماذا؟ يجب الإتمام. ومن ضمن الأجزاء ما هو؟ الطواف. إذا الطواف يتصف بالوجوب، بالتفتين ما أقدر أنا ما أتي بالطواف، مو على كيفي، صحيح أو لا؟
قضية الوضوء للصلاة، قضية الطواف
نفس الشيء الوضوء للطواف ولصلاة الطواف. خب، ومما تكون الطهارة شرطا لكمالها الطواف المندوب، يعني مو الطواف الذي يقع في ضمن عمرة مستحبة، بل الطواف المستقل. أنت انتهيت من أعمال العمرة تطوف حول البيت 7 أشواط، يستحب لك أن تطوف عن كل إمام من الأئمة، أو تطوف طواف واحد على الأئمة بأكملهم، أو عن أبيك أو عن أمك أو ما شابه ذلك. وجملة من المناسك شرطا لكماله الطواف المندوب، وجملة من مناسك الحج، خب غير جملة من مناسك الحج غير الطواف والصلاة، فإنه يجب فيهما في الطواف والصلاة كالوقوفين تمثيل لجملة من مناسك الحج، يستحب في الوقوفين شنه؟ الوضوء، الطهارة. أي وقوفين؟ وقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام. خب، ورمي الجمار أيضا يستحب في رمي الجمار أن تكون على طهارة حدثية. خب، ومنه أيضا صلاة الجنائز مما يستحب له الوضوء، صلاة الجنائز يعني صلاة الأموات. خب، وتلاوة القرآن. خب، والدعاء وطلب الحاجة، هذه كلها شنه؟ شرط لكماله، لا يجب فيه أساسا يصح هذا الشيء بدون شنه؟ بدون طهارة، لكن شرط لكمال هذه الأعمال أن نأتي بها على طهارة. يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يعني أتوضأ بقصد صلاة الظهر حتى، هي طبعا بعض الجزئيات يحتاج الواحد يراجع آراء الفقهاء فيها. خب، يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يعني بقصد أن أصلي صلاة الظهر أتي بالوضوء. متى؟ يقول ولو قبل دخول وقتها، أما بعد دخول الوقت واضح بعد لأنه يتفق بالوجوب الغيري. ما تفتين؟ الكلام عن ما قبل دخول الوقت. على الأظهر، خب، ولو قبل دخول وقتها على الأظهر، يعني للآن ما زالت الشمس، متى تجب صلاة الظهر؟ بعد الزوال، الزوال لم يحصل، إذا لم تجب صلاة الظهر. يقول مع ذلك يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل هذه الصلاة، كما يجوز الإتيان بالوضوء بقصد الكون على الطهارة، كما يجوز الإتيان بالوضوء بقصد الكون على الطهارة، وكذا بقصد ما مر من الغايات المتقدمة. كل غاية، الصلاة غاية من غايات الوضوء، الكون على الطهارة غاية من غايات الوضوء، وبقية الغايات المتقدمة في المسألة السابقة. حتى قبل الفترة بساعة ساعتين، ما لا يوجد مانع، لا يوجد مانع. سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم. ليش قال على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم؟ كأن عادة، طبعا هذا التعبير من السيد الخوئي، ولعله هم من السيد الحكيم، أنا مجازم بس أحتمل حتى من السيد الحكيم قبلهما عبر هذا التعبير. ليش يعبرون هذا التعبير؟ يعبرون هذا التعبير للتخلص من أنه بعض الأحيان قد تكون بعض المستحبات ما ثبت استحبابها عند السيد الخوئي أو السيد السيستاني بدليل معتبر، يعني برواية صحيحة السند. أنت لكي تثبت استحباب شيء لابد أن تكون الرواية التي دلت عليه الرواية صحيحة، وإلا إذا كان فيها أحد الأشخاص الكذابين قد تحتمل أنه كذب فقال يستحب المضمضة مثلا. توجهين؟ ما أدري مستقيم المسألة. عادة في كثير من المستحبات منها الصالحين يعبر، وكثير من رسائل العملية الأخرى أيضا، على ما ذكره العلماء، يستند إلى ما ذكره العلماء السابقين حتى يخلص روحه من أي إشكال، من إشكال التشريع. ما يريد ينسب الاستحباب إلى نفسه إذا إثبات الاستحباب. لذلك في أول الرسالة أيضا أشرنا إلى أن كثير من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة يؤتى بها شنه؟ برجاء المطلوبية، مو بقصد الورود والاستحباب الشرعي، إلا إذا ثبت بدليل معتبر. خب، سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم كالتالي: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، إذا كان سيغترف من الإناء أن يكون الإناء على اليمين ما يكون على اليسار، واضح؟ على الجهة اليمنى. أخب، والتسمية بسم الله، هسه تسمية هيل الحنفية يحتاج إلى دليل، لكن جيد، يعني لو ثبت استحباب تلك لا بأس بالإتيان بهذه برجاء المطلوبية كون الحنفي على اليمين، وهو والامر هين ما دام الامر مستحب الامر هين. نفسي الدليل عندما اتى في الغرف لا نستطيع ان نعديه الى غير الغرف، يحتاج الى شنو دليل تعديته. بس لا بأس يعني، هو المسألة كلها استحباب في استحباب مو كذي؟ السنن يعني المستحبات يعني غير الواجبات. خب والتسمية يعني بسم الله، ما يحتاج بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة الكاملة مو واجبة، بسم الله تتحقق بها التسمية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم التسمية وبسملة. والدعاء بالمأثور أيضا، الدعاء بالمأثور يعني شنو؟ المأثور ما أخذ من الأثر، متفقين؟ مأثور من وين مشتق؟ من الأثر، أثر عن أهل البيت يعني نسب إلى أهل البيت. واضح الدعاء بالمأثور يعني بالمنسوب إلى أهل البيت سلام الله عليهم. ما هو الدعاء المأثور؟ كل مكان له دعاء خاص. والدعاء بالمأثور في هذا المورد وغسل اليدين من الزندين، شوف هذا يقال له زند، هذا يقال له ماذا؟ زند، المفصل بين الذراع والكاف نهاية الكاف، هذا يقال له ماذا؟ زند. وغسل اليدين من الزندين، لا هذا المرفق، قبل إدخالهما في الإناء، قبل أن تدخل يديك في الإناء وتغترف تغسل يديك من الزندين. خب يعني مو تدخل يدك ثم تغسلها، تكب من الإناء في يدك ثم ماذا؟ تغسلها ثم بعد ذلك تغترف. خب كم مرة أغسلها في الإناء الذي يغترف منه؟ قبل إدخالهما، إدخال يدين في الإناء الذي يغترف منه، خب كم مرة أغسل يدي؟ مرة أو اثنتين أو ثلاث؟ يقول السيد يختلف باختلاف الحال، بعض الأحيان مرة بعض الأحيان مرتين، لحدث النوم أو البول مرة، إذا كان الشخص قد أحدث بالنوم أو بالبول فيغترف فيغسل يديه مرة قبل الاغتراف. أما إذا كان قد أحدث بإخراج الغائط فيغسل يديه كم؟ مرتين. خب وللغائط مرتين، رواية واردة بهالمقدار يعني. خب والمضمضة يعني عادة في مثل المستحبات ما تجي الرواية تحلل أيضا ما هو السبب، ما هو السبب ما تعلل عادة. والمضمضة إدخال الماء في الفم يقال له مضمضة، صحيح؟ والاستنشاق، التفتوا أصل المضمضة والاستنشاق مستحبين صحيح؟ وتثليثهما يعني ثلاث مرات المضمضة وثلاث مرات الاستنشاق، هذا استحباب ثاني. أصل المضمضة مستحب وتثليث مرة واحدة كافي نعم، لكن التثليث يصير مستحب في مستحب. خب وأيضا مضافا إلى ذلك وتقديم المضمضة على الاستنشاق، يعني أنا أتي بالمضمضة ثم بالاستنشاق. والدعاء بالمأثور عندهما، الدعاء بالمأثور عندهما في أدعية لكل حالات الوضوء موجودة مذكورة في عدة كتب، أدخر البحار والوسائل في جملة من الكتب مذكورة. خب اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك. خب وتثنية الغسلات، حالة تثنية الغسلات، ما المقصود بتثنية الغسلات؟ يعني مرتين، يعني تغسل وجهك مرتين، مو قلنا في الوضوء عندنا غسلتين ومسحتين، الوجه اليد اليمنى واليد اليسرى، اليدين يعتبران غسلة والوجه غسلة مو كذي؟ خب الوجه تغسله مرتين، اليد اليمنى تغسلها مرتين، اليد اليسرى تغسلها مرتين، هذا مستحب. يقول تستحب تثنية الغسلات، هاي بالعنوان نحن أول العبارة هكذا. خب أولا لابد أن نبين ما المقصود بتثنية الغسلات أكثر. هسه أخذت أنا الماء وغسلت يدي، إلى الآن أنا ما أكملت إيدي، متفقين؟ أخذت ماء آخر وأكملت به يدي، هذا كلها غسلة واحدة مو غسلتين. التفتوا، أخذت ماء غسلت به يدي، ما أنهيت يدي، أخذت نقص الماء، أخذت ماء آخر، هذا كله كم؟ غسلة واحدة مو غسلتين، هذا ما يتحقق به الاستحباب، متفقين؟ ولا يتحقق به الإشكال أيضا، لأنه بيجي لنا إشكال فيه، لا يتحقق به لا الاستحباب ولا الإشكال. متى يتحقق الاستحباب أو الإشكال؟ إذا أكملت غسل يدي انتهيت ثم أخذت ماء جديدا. تفهمون المسألة؟ هاي كثير من الأشخاص يلتفتون في هاي المورد أن التثنية لا تتحقق إلا بعد إكمال العضو، إذا أكملت العضو ثم غسلته مرة أخرى ثم غسلته مرة أخرى تتحقق التثنية التي هي مورد الاستحباب أو الإشكال على ما سيأتي. حتى وإن بقى جزء بسيط يقال هذه نفس الغسلة، ما انتهت الغسلة، الغسلة متى تنتهي؟ إذا انتهيت من غسل العضو بأكمله. بالضبط. أما ما لم أكن كذلك فالغسلة هي الغسلة هي تكملة الغسلة الأولى. واضح الكلام؟ إذا صار هذا الكلام واضح خلنا نشوف. يقول ويستحب أيضا وتثنية الغسلات. كم غسلة عندنا؟ ثلاث. هنا على التعبير الغسلات أكثر، مو مثنى. إذا الوجه غسلة، اليد اليمنى غسلة، اليد اليسرى غسلة، مو ثلاث غسلات وثنيهما، يعني أغسل الوجه مرتين، اليد اليمنى مرتين، اليد اليسرى مرتين. لكن هذا أصل المسألة مو كذي، لكن السيد بعد ذلك يعقب والأحوط استحبابان. السيد الخوي عند احتياط استحباب، الشيخ تبريزي عند احتياط وجوبه. عدم التثنية في اليسرى احتياطان للمسح بها. أنا اليد اليسرى وإيش راح أسوي بيها؟ بمسح رأسي بها ورجلي بها مشري. قد أمسح الرأس باليمنى ماكو مشكلة. هسه الآن انطيني مثل مجال، التفت معي. أنا إذا غسلت يدي اليسرى، إذا غسلتها مرة أخرى هذا الماء مو ماء الوضوء. ما رح توجهين في المسألة، كأني أخذت ماء جديد، كأني مسحت بغير ماء الوضوء. ما رح ملتفتين المسألة ومو ملتفتين وجه الإشكال في المسألة. أنا الآن غسلت وجهي، لو ثنيت في غسل الوجه ماكو مشكلة صحيح، لكن إذا ثنيت في غسل اليد اليسرى، خلصت غسل اليد اليسرى ثم أخذت ماء، هذا الماء هذا مو ماء الوضوء. ماء الوضوء انتهى الوضوء، انتهيت من غسل اليد اليسرى، هذا تثنية غسلة أخرى مضافة. فأنا بعدين من أمسح بماء جديد، ما أدري التفتون أو لا، كأني خلصت من غسل إيدي اليسرى ثم حطيت إيدي في تحت الحنفية. ملتفتين؟ هل مسح بماء الوضوء؟ خذ تحذرا من هذا الإشكال. يقول السيد الخوئي السيد الثاني والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى. ليش سيدنا عدم التثنية في اليسرى؟ قال احتياطا للمسح بها. توجهتون؟ لكي أمسح بها. طبعا ليش خلاها احتياط استحبابي؟ لأن طبعا هذه محل خلاف أنه احتياط وجوبي أو استحبابي. على كل حال لا بأس مقتضى الاحتياط، لأن بعض الفقهاء احتياط وجوبي، أن لا نأتي بهذه التثنية بالنسبة لليد اليسرى واليمنى. متفقين؟ حتى اليمنى بعد، حتى اليمنى بعد، حتى الآن بيجينا لا تستعجل. وكذلك اليمنى لا يثني إذا أراد المسح بها. أما لأن أنا أستطيع أن أمسح رأسي ورجلي باليد اليسرى صحيح، فأثني في اليمنى لكن اليسرى لا أثني. يصير أو ما يصير؟ يعني غسلت وجهي ثم غسلت يدي اليمنى ثم ثنيت اليد اليمنى ثم غسلت اليد اليسرى في الطبيعي، فأمسح بهذه اليد اليسرى بل وباليد اليمنى في هذه الحالة أيضا، لأني لم أثني في اليسرى والماء المتبقي في اليد اليمنى ماء الوضوء صحيح أو لا؟ فأستطيع أن أمسح باليد اليمنى واليسرى بلا أي مشكلة. مو واضح الكلام ليكم؟ بل أمسح الرأس بماء الوضوء، هذا مو ماء وضوء. لم أثني أنا في اليد اليسرى والماء المتبقي في اليد اليسرى ماء وضوء، والماء المتبقي أيضا في اليد اليمنى ماء وضوء لأني غسلت بها اليسرى. توجهتم المسألة؟ خوب. مقتضى الاحتياط بشكل عام، مقتضى الاحتياط أنه في مثل الوضوء الاعتيادي اللي احنا نتوضأه والذي نغسل اليد اليسرى باليد اليمنى، أن لا نثني بالنسبة إلى اليد اليسرى بالنسبة لليد اليسرى. أما اليد اليمنى فما في مشكلة. أما إذا أردنا أن نغسل اليد اليسرى أيضا بالحنفية في هذه الحالة، حتى اليد اليمنى بالحنفية أو بالارتماس ما في مشكلة، لأنه أستطيع أن أفتح الحنفية وأضع يدي هكذا أيضا يحصل الغسل. قلنا فيما سبق الماء ينزل ويحصل الغسل، أشرنا في درس الغسل إذا ذهنكم ما أدري تتذكرون أو لا. خب إذا أريد أغسل بهذه الكيفية حتى اليد اليمنى لا أثني فيها. ليش؟ لأني راح أمسح في هذه الحالة بماء مضاعف. ما أدري متوجهين أو لا. شوفوا أنا غسلت وجهي ثم أردت غسلت يدي اليمنى ثم ثنيت اليد اليمنى. خب في هذه الحالة لو كنت أريد أن أغسل يدي اليسرى باليد اليمنى ما في مشكلة، لكن حيث أني سأغسل يدي اليسرى بالحنفية أو بالارتماس فكيف أثني؟ مقتضى الاحتياط نكون كتكليف عملي أن لا تثنوا لا في اليد اليمنى ولا اليسرى، تريحوا روحكم. هو مستحب وفي بعض الإشكالات وخصوصا أن الشيخ تبريز وبعض الفقهاء يرون الاحتياط وجوب في عدم التثنية، مقتضى الاحتياط عدم التثنية. لذلك احنا عادة في تدريسنا في القرية في البحرين ما علمهم التثنية ولا يجب لهم استحباب التثنية أصلا، لا في الوجه ولا في غيره، لأنه حتى في الوجه يشكل السيد، يقول إذا أردت أن أعرف الماء فيما لو جفت الأعضاء وأردت أن أخذ الماء أيضا يشكل أخذ الماء من الوجه إذا كان هناك تثنية. ملتفتين؟ لأنه يجوز أخذ الماء من الوجه في حاجة هذا الأعضاء مو للمسح. في هذه الحالة أيضا يشكل ماذا؟ يشكل أخذ الماء من الوجه إذا كنت قد ثنيت الغسلات. كتطبيق عملي بس مخافة النسيان أو ما شابه ذلك، يعني هسه شيء يخصكم، يعني هو اليد اليسرى تكفي في مثل الوضوء الاعتيادي تكفي. في هذه الحالة كيف التفت معي الحالة اللي ثنيت اليد اليمنى غسلتها مرتين، إذا الماء المتبقي فيها مو ماء وضوء، كيف أمسح بها؟ جيد، هذا ماء وضوء، إذا كنت أريد أمسح بهذا الماء لا بأس، بشرط أن لا أستمر كثير في صب الماء، فجت جاي بشرط أن لا أستمر مدة في صب الماء على اليد اليسرى. في أي مثالين؟ أنا ضربت عدة أمثلة على أساس يصير مور الإشكال واضح لي. ثنيت اليد اليمنى ومرة واحدة اليد اليمنى.
جيد.
ها إذا ثنيت اليد اليمنى، خب بعد أن غسلت اليد اليمنى مرة واحدة أخذت الماء غسلت اليد اليمنى، خب الآن الماء المتبقي في اليد اليمنى ماء وضوء؟ سؤال. الماء السابق عليه ماء وضوء، بس الماء الذي بقر على ذلك ماء غسل الثاني، هذا مو ماء الوضوء. ماء المستحب. لا هو مورد إشكالنا هذا، لو حسبناه من ماء الوضوء لما ورد الإشكال. نعم.
إذا ثبت الاستحباب.
لو ثبت الاستحباب قد يقال بأنه جزء، بس الاستحباب محل تأمل عندهم.
حتى إذا
ما مسحت عادي قلنا ما في أي مشكلة له. قلنا إذا غسلت يدك عادي اليد اليسرى ما في أي مشكلة، أشرنا أنه لا توجد أي مشكلة.
بس إحنا
قلنا أنت تتكلم عن أي يد؟ جيد، اليد اليمنى الآن مو ماء وضوء، بس عندما غسلت يدي اليسرى باليمنى صار الماء الذي في اليد اليمنى هو ماء الوضوء المأخوذ من اليد اليسرى. شيخنا توجه يا يعني هذا الآن بعد أن غسلت اليد اليمنى مرتين أخذت ماء لأغسل اليد اليسرى، خب سيتبقى ماء في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، من أين تبقى هذا الماء؟ من أي وضوء؟ من وضوء اليد اليسرى. إذن صحيح وضوئي راح يكون مسحي، مسحي بماء الوضوء. صعب المسألة صايرة؟ إذا استعمل اليد اليمنى في غسل اليد اليسرى ولم يثني اليد اليسرى لا تجد أي مشكلة.
زين هو في
المسألة شنو هو؟
يعني إذا استعمل
هو مسح
يمسح. إيه. مسح بيصير مخالف
خلاص ما هو. لا. يومنا بيصير ما هو. زين. إيه قلنا الحسرة قلنا لا في الارتماس ما يمسحها. في الارتماسي
او
في الارتماسي او تحت الحنفية قلنا ما في حاجة للمسح الا صار غسل اعتيادي. احنا جايين نتكلم عن الغسل بالحنفية او بالارتماس بغير كيفية، نفس الوضع والاخراج. نخليه اذا بعد الدرس ان شاء الله اصير بخدمة ماكو مشكلة، على اساس نستفيد شوي من الوقت. انا اريد اخلي شوي شوق في الغسل الذي بعده الأغسال، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليد اليسرى. ثم يقول وكذلك الوجه أيضا لا يثني فيه إذا أراد أن يأخذ منه شنو فيما لو احتاج إليه، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. في كل هذه الحالات لاحظ استحبابا على التثنية مو؟ ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى. هاي ظاهر الذراع صحيح؟ خب. والثانية بالغسلة الأولى والثانية يعني سواء غسل مرة أو ثنا. خب والمرأة تبدأ بالباطن فيهما. هذا باطن اليد يعني تغسل هنا في الغسلة الأولى والثانية. خب الغسلة الأولى والثانية يحتمل أن يكون المراد لا المراد واضح. أنا احتملت احتمال بس انتفى. والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة. خب الاستعانة تقدم أنه لا يجوز الاستعانة في الوضوء. تعرف بهمكم المسألة أو لا؟ بمعنى أن يأتي شخص ويأخذ يده ويغسل يدي بها بيده، أو يمسك يدي فيغسل فيمسك كفي اليسرى ليغسل بها اليد اليمنى، هم نفس الشيء لا يجوز. أما المقدمات القريبة كصب الماء، تصب الماء يصب لي الماء، يكره الاستعانة في المقدمات القريبة. هذا مو نفس الوضوء.
خب
قلنا هذا ظاهر الذراع وهذا باطن الذراع. المرأة تغسل من هنا تأخذ الماء هكذا، الرجل يأخذ الماء هكذا، هاي ظاهر الذراع هذا باطن الذراع. خب المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره. بعد صار ما المقصود الوجوب الغيري واضح مو واضح لكم الوجوب الغيري؟ خب والواجب منه تارة يكون الواجب لغيره وتارة لنفسه. خب والواجب منه لغيره غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. خب كل واحد من هذه الأقسام سيأتي بها. المقصد الأول غسل الجنابة، الثاني المقصد الثاني غسل الحيض، المقصد الثالث الاستحاضة، المقصد الرابع النفاس، ثم يترك المقصد الخامس ويكون المقصد الثالث ومس الأموات. توجهتون؟ يعني الرابع هو النفاس، الثالث الأموات، مس الأموات. خب والواجب لنفسه غسل الأموات، غسل الأموات لنفسه واجب. أما غسل الجنابة لو لم أريد الإتيان بالصلاة لعلة من العلل سقط وجوب الصلاة عن شخص، هل يجب عليه أن يغسل غسل الجنابة؟ لو عليه جنابة لا يجب، ولا يريد أن يدخل المسجد أو شيء، يبقى في بيته ولن يلمس كتابة القرآن ولا شيء، هل يجب عليه أن يغتسل؟ خب أما غسل الأموات نريد أن نغسل الميت ما بنخلي لا يصلي ولا شيء، لكن يجب غسل الأموات لنفسه. خب غسل الأموات هذا المقصد الخامس بيسويه، ثم يأتي المقصد الثالث اللي هو مس الأموات. يعني بعد البحث في النفاس سيأتي غسل الأموات وطوابعه له التكفين والدفن و صلاة الأموات وما شابه ذلك. فهنا مقاصد: المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول. الفصل الأول سبب الجنابة، الكلام هنا كله في غسل الجنابة. خب وهو أمران، سبب الجنابة أمران، خلنا نشوف شنو هاي. الأول خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد. مجرد خروج المني يسبب شنو؟ الجنابة. نفس خروج المني سبب للجنابة. خب من أو بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد. أما لو خرجت المني من الإصبع من إصبع شخص ما يصير، هو إحنا جايين نفترض من غير الموضع المعتاد صحيح؟ خب وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا. لو كان هذا الإنسان من عادته أن يعني يخرج إذا شعر بالشهوة يخرج المني من أين؟ من ركبته. زين؟ خب وإلا إذا لم يكن طبيعيا ففيه إشكال، ففيه إشكال. خب مقتضى الإشكال كما لو أخرجنا بإبرة، يعني ممكن أو ما ممكن يخرج المني من الإنسان بإبرة تذهب إلى المستشفى؟ يقول فيه إشكال. فالأحوط مقتضى الإشكال، فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر. هذا في الرجل، التفتوا معي، هذا المطلب أشرنا له في مسألة سابقة أيضا شبيه بهذا المطلب، يعني مو عين هذا المطلب في بحث الوضوء. لو ذهب شخص الى المستشفى فاخرجت منه عينه من الماني لكن بالابره مثلا بالتكين، خب هذا الشخص تاره يكون على طهاره حدثيه وتاره ما يكون على طهاره حدثيه، عارف بالتكين او لا؟ تاره يكون على طهاره حدثيه وتاره لا يكون على طهاره حدثيه. واذا كان اذا لم يكن على طهاره حدثيه افترض كان قد تبول قبل ذلك، خب هل يكفيه ان يغتسل غسل الجنابه؟ غسل الجنابه يكفي عن الوضوء مو، لكن هنا لا يكفيه. ليش؟ لانه يشك اساسا انه مكلف بغسل الجنابه او لا. متوجهين المساله؟ لانه ربما مو مخاطب بغسل الجنابه، فكيف يكتفي بالوضوء؟ كيف يكتفي بالوضوء؟ خب لذلك يجب عليه ان يجمع بين الوضوء والغسل، بين الوضوء والغسل. ليش؟ لانه اذا توضا لعله مجنب والوضوء لا يرفع الجنابه، اذا اغتسل لعله شنو؟ لعله غير مكلف بالغسل، لعله غير مجنب، والغسل لا يرفع الوضوء في هذه الحاله. يعني انت الحين شخص ما عليك جنابه، تدخل الحمام تغتسل غسل الجنابه، هذا يرفع الوضوء مالك؟ لا ما يرفع وضوءك. يعني عرفتم وجه الاشكال؟ يجب الجمع بين الوضوء والغسل.
يعني الاشكال هل هو جنابه او غير جنابه؟
بل الاشكال انه حصلت جنابه ام لا، والحال انه على حدث اصغر. لو لم يكن على حدث اصغر، لو كان على وضوء نقول له فقط اغتسل، لانه انت انطيني مجال. انت الان على وضوء جيد، رحت المستشفى اخذوا منك عينه، خب الان انت قدر المتيقن انك على وضوء كنت، خب هذا خروج المني من اليد مثلا او من اي عضو اخر بغير مو من الموضع المعتاد يعني، خب اما ان يوجب الجنابه او لا يوجب الجنابه، صحيح او لا؟ اذا اوجب الجنابه وجب عليك الغسل، صحيح؟ إذا لم يوجب الجنابة يجب عليك الغسل؟ يجب عليك الوضوء؟ لذلك في هذا المورد، في هذا المورد نحن نشك أنه عليك غسل أو لا، لا نشك أن عليك وضوء أو لا، متيقنين أن الوضوء لا يجب عليك. أوضح أكثر لو صار واضح؟ يقينا لا يجب عليك الوضوء لأنك غير محدث بالحدث الأصغر، هناك أوجبنا الوضوء لأنك لم تكن على شنه؟ على طهارة حدثية.
لو
ما يحتاج اتوضا، السيد يشك ان هذا جنابة او لا، تفهمون؟ لشكه في انه جنابة او لا، والحال انك محدث بالاصغر، الغسل قد لا يرفع الحدث الاصغر هنا لانه انت قد لا تكون على جنابة حقيقية. لا فقط الخروج غير طبيعي، والا اذا خرج المني بشهوه من الموضع المعتاد بلا اشكال، ما في اشكال شيخنا. اذا خروج المني بشهوه او بدونها من الموضع المعتاد.
من غير الموضع المعتاد،
هذا محل الاشكال ما عندنا، هذا محل الاشكال. وكذا من غيره، يعني وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعيا، اذا كان الخروج طبيعيا فجح جاي، والا اذا لم يكن الخروج طبيعيا ففيه إشكال، وإلا ففيه إشكال. يعني الإشكال راجع إذا لم يكن الخروج طبيعيا، أما إذا كان طبيعيا افترض إنسان من خلقته أن المني لا يخرج من ذكره، يخرج من مكان جنب الذكر، يصير أو ما يصير؟ حالات طبعا مي هي الحالة السوية، لكن قد يكون نقول إذا خرج المني من الموضع مو من الموضع المعتاد لكن الموضع طبيعي، خروج طبيعي لا توجد أي مشكلة. كلام عن مثل الإبرة يعني. قد يصدق عليه الجنابة مقتضى كلام السيد، لأنه هو نفس خروجه من الموضع المعتاد يقتضي حصول الجنابة شيخنا. خب انت من هذه المسألة صار المطلب واضح لكم؟ خب فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر، أما إذا لم يكن محدثا بالأصغر فالأحوط وجوبا له فقط أن يأتي بالغسل. خب هذا في الرجل، خلصنا من الرجل، الآن نجي للمرأة. وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها، ما عبر المني، متفقين؟ ما عبر المني، سواء صدق عليه أنه ماني أو لم يصدق عليه أنه ماني. السيد ما يربطها بعنوان أنه يصدق عليه أنه ماني. المني بلا إشكال المرأة ليس لها ماء له دخل في تكون الجنين، هذا محل تسالم. توجهت ياي؟ المرأة ليس لها ماء كماء الرجل، ماء الرجل له دخل في تكون الطفل، صحيح؟ له مدخلية، ماء المرأة ليس له مدخلية. نعم أنها تصيد مادة أو سائل معين عند الشهوة وما شابه ذلك، هذا بحث ثاني، هذا مما لا ريب فيه. إما أنه لماذا، هذا بحث خارج عن درسنا. وأما المرأة سواء سميناه مني أو ما سميناه، بعض الروايات يعبر عنه بالمني خب أو بالماء كما ذكر، بس في بعض الروايات أنه امرأة سمر، بنجي بعض الروايات نتركها. وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة، فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة، ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر. إذن الملاك عند السيد أن يخرج الماء من قبلها وأن يكون خروجه بشهوة، لا ولم يكن موضع معتاد، صحيح؟ لا ما لا يوجب شيء، بل مقتضى كلام حتى الموضع المعتاد هم ما يعني افترض من الركبة، مو كذي؟ مقتضى كلام السيد لا يوجب شيء، مقتضى عبارة السيد لو خلينا هذه العبارة. خب مسألة 169 نقرأه ونخلص، ما هي مسألة ما عليه دقيقتين. إذا عرف المني فلا إشكال، إذا عرف المني فلا إشكال، تارة نعرف أن هذا الخارج مني بعد انتهت المسألة، سواء بشهوة أو بدون شهوة. ملتفتين؟ خرج الماني وعرفنا أن هذا الخارج ماني، انتونا الآن تميزون الماني من غيره، صحيح؟ إذا خرج، إذا عرف الماني فلا إشكال، المسألة من حله. وإن لم يعرف، إذا مس هذه بقية المسألة فقط في صورة شنه، أننا نشك أنه ماني أم لا. وإن لم يعرف فما هي العلامات؟ فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه. الشهوة واضح، الدفق يعني أن يخرج باندفاع، وفتور الجسد يعني الفتور الحاصل بعد خروج الماني، هذه حتى الآن. ومع انتفاء واحد منها، معناها يشرطها كلها، صحيح؟ معناها يشرطها كلها ثلاثتها، لذلك يقول مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيان. قلنا هذا الكلام فقط في صورة الشاك، أما إذا أنا متيقن من أنه ماني حتى لو لم يخرج ولم يأتي ولا شرط من هذه الشروط، لا شهوة ولا دفق ولا فتور. أتذكر أحد الأشخاص خرج منه ماني في مسجد أيضا، وهو يمشي في المسجد لا توجد لا شهوة ولا دفق ولا فتور، لكن متيقن من أن الخارج منه ماني. هذا مرض يصيب بعض الناس، مرض. خب وفي المريض يرجع إلى الشهوة، ليس الفتور والدفق عادة بالنسبة للمريض قد تتخلف، مو دائما بس بعض الأحيان تتخلف بالنسبة للمرضى الفتور والدافع. جيد، ما اجتمعت الشروط، لكن رأى السائل وتيقن أنه مني أو لا. توجه يا شيخنا، إذا تيقنت أنه مني لا نفرض أي شرط من الشروط، أما إذا لم تتيقن أنه مني شككت أنه مني أو لا، كيف تميز أنه مني؟ يقول ميزه باجتماع هذه الشروط الثلاثة، إذا لم إذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة لا تحكم بأنه ماني. فهم المطلب؟ المريض إذا حصلت الشهوة وخرج الزائل العنين عنده شهوة، من يقول ما عنده شهوة؟ العنين لا، غاية الأمر لا ينتصب، غاية الأمر لا ينتصب. والحمد لله رب العالمين.